بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة للسؤال في قضية الحائض، هل تدخل المسجد للامتحان أو غير ذلك؟ نقول دخول المسجد للامتحان لا يعتبر مرورا، لا يعتبر، هذا مكث وجلوس وكتابة وغير ذلك، فتؤجل ولا تمتحن في غير المسجد؟ هذا الجواب، الله أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث يتكلم عن حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحرصهم على الخيرات والتسابق فيها، وهكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتسابقون في الخيرات، بل ويحزنون إذا فاتهم شيء من الخير، لأنهم علموا أن الخير، كل الخير، ما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وقدر الدنيا حق قدرها، وقدر الآخرة حق قدرها، فعملوا وسعوا للباقي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حال كثير من الناس: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولعظم الآخرة ولعلو مكانتها حرصوا عليها وتنافسوا فيها، وحزنوا على أن يفوتهم شيء من العمل لتلك الدار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سبحان الله، يعني كانوا يبكون لأنهم لا يقدرون على بذل ماذا؟ على بذل أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ميزهم عن سائر الناس بعدهم، الصحابة رضي الله في الإقبال على طاعة الله، وفي تنفيذ أمر الله، وفي الوقوف عند آي القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونه، يسمع الواحد منهم الحديث خلاص انتهى الأمر بالنسبة له، يبدأ مباشرة في التطبيق، لا يتكاسل أو لا يخالف أو لا يعني يظهر الأعذار وغير ذلك، بل يبادرون في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويقفون عند الآية ويقفون عند الحديث، فيعظمون كلام الله ويعظمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الصحابة رضي الله عنهم، يعني الفقراء، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن أهل الدثور يعني هم أهل الغنى، هم أهل من الغنى، ذهبوا بالأجور، فإنهم يفعلون كأفعالهم ويتميزون عنهم بماذا؟ بالصدقات. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات لا تكون بالمال، على صدقات لا تكون بالمال، وذكر لهم هذه الصدقات العظيمة. فكانوا كما قلت يتنافسون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني معلوم في حالهم في التنافس بينهم، كل واحد ما يرضى أن يكون دون أخيه، ليس في ذلك من حسد ولا غل ولا حقد، ولكنه سعي في إرضاء الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعني يسعى في أن يكون مرضيا لربه سبحانه وتعالى، يكون الأول في كل شيء. ألا ترون معي أن كثير من الموظفين يجتهد الواحد منهم حتى يرضى عنه المدير أو المسؤول أو غير ذلك؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هكذا كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يجتهدون حتى يرضي الواحد منهم ربه ويكون الأول في طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون الأول في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قصص وحوادث كثيرة جدا، لا يخفاكم لما جاء عمر بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما، يعني سبحان الله، يعني كان حريصا على أن يتفوق على أبي بكر، لأن هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل سيعطيه الراية في يوم خيبر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يعني يتمنى أن يكون هو المعطى. ولما أصبحوا عمر رضي الله عنه أبرز نفسه قال والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن ذلك يعني أمر عظيم، شهادة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا العبد يحب الله ورسوله وليس هنا الشأن، هذا واجب، ولكن الشأن ماذا في الجملة الثانية ويحبه الله ورسوله. فدلهم صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الطاعات العظيمة. يعني جاءت روايات طبعا كثيرة لهذا الحديث في بيان يعني أنواع الصدقات، ومن هذه الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني سأخبركم بشيء تدركون به من سبقكم، تدركون به من سبقكم وتفوتون به من يلحقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدلهم على عبادة عظيمة، ما هي؟ قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. هذا يعني الذكر، بعض الناس يستعجل إذا سلم الإمام خرج، هذا ذكر عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف وبين عظيم منزلته، تدركون به من سبقكم وتفوتون به من يلحقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاستمر الفقراء على هذا الذكر حتى بلغ الأغنياء، حتى أنهم ما أخبروا إخوانهم الأغنياء، ليش؟ أرادوا أن يسبقوهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ الأمر الأغنياء عملوا بعملهم، فجاء الفقراء إلى الرسول وقالوا قد عملوا بما عملنا، فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم هنا تأتي قضية ماذا؟ قضية النيات، إذا نوى الإنسان عمل الخير فإن النية ترفع صاحبها أو تسقط بصاحبها، لأن الإنسان إذا نوى الخير أجر، وإذا نوى الشر أيضا أصابه الوزر والعياذ بالله، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا قضية النيات وقضية الأعمال يعني والأجور والسيئات، وستأتينا في حديث يعني حديث عظيم ألا وهو حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، في سنتكلم إن شاء الله بتفصيل على قضية النية في العمل ومتى يكتب ومتى لا يكتب. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. وهذا في بيان فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، قد تكلمنا عليه فيما سبق. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. فكل أمر من المعروف في الحقيقة صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف يقدمه الإنسان فإنه صدقة. والمعروف قد يكون متعديا وقد يكون قاصرا. المتعدي ما فيه نفع للآخرين من إعانة الضعيف ومساعدة المحتاج والدعاء للمسلمين وأي أمر يتعدى نفعه الإنسان، فهذا يعني كل هذا العمل من الصدقات، تعين الضرير، تعين يعني الذي لا يسمع، تعين الأعرج، وغير ذلك من هذه الأعمال الصالحة. وهناك أيضا يعني من الصدقات ما هو ما نفعه قاصر على الإنسان من التسبيح والذكر وغير ذلك. وهذه الصدقات قد تكون يعني خاصة قضية الذكر تكون أعظم أجرا من الصدقة بالمال. قد تقدم معنا الحديث في الدرس الماضي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل من إنفاق الذهب والورق. الإنسان يكون أن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى خير له من إنفاق الذهب والورق. ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا جامع الرجل زوجته فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. ولكن الأجر هنا، ولكن الأجر هنا ماذا؟ الأجر هنا لابد فيه من النية، لابد فيه يعني الأعمال المباحة، الأعمال المباحة تصير طاعة بالنية، يعني الأعمال السابقة كلها طاعات، لكن يعني الجماع في حقيقة عمل مباح، فكيف يصير طاعة بالنية؟ إذا نوى الإنسان فيه يعني الخير من إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والسعي في الولد فإنه يؤجر على ذلك، إنه يؤجر على ذلك. فإن لم ينوي فيه نية صار أمر مباح. وقد يأتي الرجل امرأته ويكون يعني آثم والعياذ بالله، قد يأتي الرجل امرأته ويكون آثم، ويكون إيش؟ آثما لسوء نيته. قد يعني يأتيها ويعني ماذا نقول، بعض الأمور لا يفصل فيها. يذكر أن أحد الشعراء المشهورين كان يعني معروفا بالزنا والعياذ بالله، شاعر من القدماء، فزوجته قالت لإحدى الجواري: أخبريه أن امرأة تريده يعني على الزنا، فواعد من وعد زوجته ثم زنى ولا جامع زوجته؟ ايش رأيكم، زنى ولا جامع زوجته؟ ها؟ زنى زوجته، نعم، لأنه يريد الشر، ما يدري عنها ظلام الدنيا، وجامع زوجته، وفي الحقيقة هذا زنا بالنسبة له. فلما خرجت قالت: أي غدر، أي غدر يعني يا غدار، أما عرفتني؟ قال: من؟ قالت فلانة. فقال كلمة لا أحب أن أذكرها، يعني قال ولا أقول لكم خلنا نسكت، كلمة يعني من سبحان الله الشيطان حرف الناس عن الحلال إلى الحرام. فأقول يعني الإنسان إذا أتى أهله وامرأته أجر على إتيانها بالنية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهكذا الإنسان إذا أطعم أهله ونوى بذلك يعني النية الحسنة أجر على ذلك، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. لكن لا بد من ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أنك يعني تطعم هذه العائلة، تطعم امرأتك، تطعم عيالك، تطعم تكفيهم من المسألة وغير ذلك، فيؤجر الإنسان بمثل هذه الأمور المباحة. واحد ينام مبكر، ينام مبكرا يريد أن يقوم لصلاة الفجر، يؤجر بنومه، يؤجر. ذلك الإنسان العاقل والذكي يجعل مباحاته طاعات، يجعل إيش المباحات ماذا؟ طاعات بالنية الحسنة، كلما أراد يفعل أمرا مباحا يعني سعى يكون تكون نيته حسنة، ينام مبكر لأجل أن يقوم لصلاة الليل مثلا أو لصلاة الفجر، يعني يمشي لأجل أن يتقوى مثلا على طاعة الله وغير ذلك من الأمور المباحة التي ينوي بها النية الحسنة. ثم في الختام في هذه المسألة أو في هذا الحديث مسألة فقهية، ألا وهي أن الذي يتعمد إنزال المني في نهار رمضان فإنه يفطر بذلك. من أنزل المني في نهار رمضان متعمدا من رجل أو امرأة فإنه يفطر بذلك، والدليل في هذا الحديث. وهذه المسألة يعني أكثر أهل العلم على ذلك، على أن الإنسان إذا تعمد إنزال المني فإنه يفطر. وبعض أهل العلم يرى أن الإنسان لا يفطر إلا بالجماع، أن الإنسان لا يفطر إلا بماذا؟ إلا بالجماع. مشغول الشيخ قاسم، فتح الله عليك يا قاسم. أن الإنسان لا يفطر إلا بماذا؟ إلا بالجماع. بعض أهل العلم هذا مذهب بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يرى أن الإنسان لا يفطر في قضية يعني مع زوجته إلا بالجماع. طبعا التقبيل والمباشرة وغير ذلك هذه لا تفطر صام حتى لو أمذى، ولكن الجماع وإنزال المني كلاهما مفطران. وأما قضية إنزال المني فهنا الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا أيأتي أحدنا شهوته، فوصفوا الشهوة، قالوا شهوته. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الشهوة فقال أرأيتم لو وضعها في حرام. ما الأمر الذي يضعه الإنسان خلال شهوة؟ المني، أليس كذلك؟ يضع المني، وهذه هي الشهوة بالحقيقة، بل الشهوة لا تكتمل إلا بإنزال المني. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شهوة بالمني دل ذلك على أن الشهوة هذه ألا وهي إنزال المني تفطر الصائم، لأن الله يقول في الحديث الآخر حديث الصيام قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته. إذن ترك الشهوة واجب، والاتيان بهذه الشهوة مفطر، والشهوة تطلق ويراد بها الجماع ويراد بها ما كذلك إنزال المني. فإنزال المني في الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مفطر للصائم إذا تعمد. وأما إذا كان نائما مثلا، واحد كان نائم واستيقظ وقد احتلم، يعني فذلك لا يفطر الصائم، ذلك لا يفطر الصائم. طيب، حديث 26. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من نعم الله، والإمام النووي أو ابن الصلاح وبعده النووي أورد هذا الحديث حتى يتحدث عن قضية النعم، نعم الله الكثيرة على الإنسان وكيف يشكر هذه النعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعمة من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على الإنسان كثيرة، حتى المصائب التي يصيب الله سبحانه وتعالى بها الإنسان فهي في حقيقتها نعمة، أليس كذلك؟ ها؟ ليست المصيبة نعمة؟ أليست المصيبة نعمة يا جماعة الخير؟ كيف ذلك؟ ها؟ تكفر من سيئاته وترفع الدرجات وترد الإنسان عن غيه وظلمه. الله سبحانه رحيم، حتى الابتلاء منه نعمة. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض شيء يسير من أعمالهم، لأن الله إذا ابتلانا بأعمالنا وعذبنا بأعمالنا لما أبقى على وجه هذه الأرض من دابة، الله يحاسبنا بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم. الله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم جدا. يعني الإنسان سبحان الله الآن إذا رأى واحد من كبار المسؤولين أو من الملوك فترى يعني في غاية الاحترام. ليش؟ لماذا؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك واضح، لأنه صاحب منزل عالي، فكيف بالله؟ ما بالله عليكم، كيف بالله؟ فالله سبحانه وتعالى عظيم، فلو أنه حاسبنا بأعمالنا لما بقي على وجه هذه الأرض من دابة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه: ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. في آيتين طبعا، أنت تفكر الحين هذا صحيح. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه سورة النحل، هذه والأخرى سورة فاطر. نعم، لو يأخذ الله الناس بما كسبوا، أيوة، ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وفي النحل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، قال سبحانه وتعالى: ليذيقهم بعض، بعد ما انتهينا من آية سورة الروم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. فابتلاء الله نعمة، فابتلاء الله نعمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا في البخاري: من يرد الله به خيرا يصيبه، يبتليه، يأتي يوم القيامة سيفرح فرحا عظيما إذا صبر في هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء عند الله يوم القيامة من الأجر لأحبوا أن تقرض أجسادهم بالمقاريض. يعني يوم القيامة لما يرى أهل العافية ما لأهل البلاء من الأجور العظيمة الذين ابتلوا في هذه الدنيا، إما بفقد ولد أو بمرض أو بذهاب بصر أو بذهاب مال أو غير ذلك من هذا، وصبروا، فيتمنى أهل العافية أن تقرض أجسادهم بالمقاريض لعظيم الأجر. لكن هذا لا يعني أن يسأل العبد في هذه الدنيا البلاء، لا يقول يعني إذا كان أمر هكذا تسأل الله البلاء، غلط، هذا غلط، ما يصلح. دخل النبي على رجل قد صار مثل الفرخ من شدة المرض، فقال: أتقول شيئا؟ أنت تدري بشيء؟ قال: أقول يا رب، ما يعني ما عذبتني بشيء فعجله لي في الدنيا. فالله أنزل عليه شيء يسير يعني، فصار مثل كالفرخ. فقال: لا تقل هكذا، إنك لا تطيقه، ما تستطيع. سنحمد الله ويسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وإلا لو سأل الله أن يجازيه بعمله لا هلك الإنسان أصلا. يعني الإنسان لن يؤدي شيئا، لن يؤدي شيئا من حق الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن نحن ماذا نقول؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فنعم الله عظيمة. من هذه النعم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهي نعمة السلامة، سلامة، وهي المفاصل. وهذه الكلمة من الكلمات الثلاثية التي يعني يختلف معناها باختلاف ماذا؟ باختلاف تشكيلها. سلامة وسلام هو واحد المفصل، سلام، وسلام وسلام. فما السلام معروف عاد، فما السلام؟ شو السلام يعني؟ ما السلام؟ السلام هي الحجارة، هي الحجارة. ذاك بعض الناس يقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم يا أخي، الله يسامحك، ليش السلام عليكم؟ السلام عليكم عن الحجارة عليكم. إنما هكذا حرفوا اللغة، ولو سمع امرؤ القيس لا رماهم بالحجارة. وهذا كثير يعني، يعني في منظومة في هذا المثلث، يعني مثلث يحفظها بعض أهل العلم، يحفظها يعني طلاب العلم الذين تخصصوا في اللغة، 10,000 بيت في قضية المثلث هذا، 10,000 بيت. ها؟ بس في بيان يعني كلمات العربية التي إيش لها أكثر من معنى ولفظها واحد، هذا كثير يعني. منها البر والبر والبر، فما البر يا قاسم؟ أكلت برا ولا برا؟ هي الخمسة قمحنا، البر وهو الإحسان، والبر وهو الصحراء، والبر القمح. بعض الناس يقول جمعية دار البر، جمعية دار البر، بعضهم يتعمد طبعا. نعم يقول لك يجمعون البر، نعم دار البر. عموما هذه نعمة عظيمة، نعمة المفاصل، سبحان الله، هذه نعمة عظيمة من نعم الله على الإنسان. فاصل، تصوروا لو واحد فقد شيئا من مفاصلك ماذا يفعل، أو تعطل مفصل من مفاصله. في واحد طبعا كم مفصل في الإنسان؟ 360 مفصل، جسم الإنسان 360 مفصل، هذه الحركة هذه ها قدام كذا شغلة اليهود، هذا شغل منه هذا؟ هذا ما يستطيع الإنسان إلا بالمفاصل. فإذا فقد شيء من هذه النعمة ماذا يفعل؟ واحد ولد فقد مفصلين وبقي له 358 مفصل، بس فقد اثنين، هذا هكذا يدي سبحان الله، ذهبوا به إلى يعني أوروبا لأجل بس يتعلم كيف يحيا. فقد مفصل يعني مفاصل المرافق، يعني فولد من غير مفاصل المرافق، يده هكذا ممتدة، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يذهب الحمام، كيف يفعل. نعم عظيمة من ربنا، سأل الله إن على شكرها. ولو تأمل الإنسان في أدنى النعم لعلم فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فضلا عن مثل هذه النعم العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم عدد مفاصل 360؟ لكن ابن رجب ذكر عن بعض أهل الطب أنهم قالوا عدد مفاصل أطباء 248 مفصل، 248 مفصل، فمن نصدق إخواني؟ هل الطب هذا له الخبرة والتشريح وما تشريح وما أدري إيش؟ لما شرحوا الإنسان قديما هذا أو يعني كذا قالوا 248، والرسول يقول 360، من نصدق يا جماعة؟ متأكدين؟ أكيد يعني نأخذ بكلام الرسول؟ في ناس يقولوا لا، خذ بكلام الطبيب. نعم كيف يقول الله أنا لا أخذ يعني كلام في الطب من الرسول، أخذ من الطبيب. يقول نسأل الله السلامة والعافية. هذه طائفة هم أفراخ، أفراخ المعتزلة، هذا طريقة المعتزلة، المعتزلة هم الذين يحكمون العقول، وهؤلاء أفراخهم من العقلانيين المعاصرين. إذا جاء نص كذا، وأنا تكلمت مرة ذكرت لكم قصة واحد من جهلتهم حصل بيني وبينه نقاش، يعني إذا مر عليه نص ولم يوافق عقله العفن رد نص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد يقول من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكه، ترد حديث واحد من حديث الرسول تهلك، كيف يردون النصوص؟ جاء في الحديث أن الجبار سبحانه وتعالى يضع رجله في النار حتى ينزوي، لأن النار كلما يلقى فيها والعياذ بالله تقول هل من مزيد، حتى يعني تحوي أهل النار جميعا كلهم يدخلون فيها، فتقول هل من مزيد، فعند ذلك يضع الجبار، والحديث الصحيح، قدمه، في رواية رجله، طبعا المؤولة قالوا رجله، الرجل يطلق على الطائفة من الجراد أو طائفة من الناس، طيب رواية قدمه، عشان هذه المؤولة يريدون أن ينفوا عن الله صفة القدم. الله يضع قدمه كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز النصوص ونمرها كما جاءت. واحد من عقلائي المعاصرين يخبرنا بعض مشايخنا، يعني كان هو المسؤول عنا في، ذكر له هذا المسؤول عنا في الدكتوراه أو كذا، ذكر له هذا الحديث، هو دكتور، هذا دكتور سبحان الله، دكتور في الحديث وكذا لكنه عقلاني. فلما ذكر له هذا الحديث قال يا ابني ايش قال له؟ يا ابني تحترق ولا تحترق شو؟ لا تحترق، هذا نحن نقول تحترق. ساعدني يا اخي، من بلادك ها؟ تنحرق ولا ايه؟ هذا اللفظ. نعم، نحن نقدم التاء وانتم تاخرون تجيبون نون. قال تنحرق، نسأل الله السلام والعافية. هذا عقلنا سبحان الله. جاءوا إلى حديث سليمان بن داود قال لا أطوفن اليوم على 100 امرأة، على 100 امرأة أو 99 امرأة تلد كل واحد منهم رجلا أو شابا يجاهد في سبيل الله. فقال يعني ما يصير هذا، كيف 100 امرأة؟ ما يصير عندك يا أخي، هذا خلاص خبر جاء، صدق واسكت وانتهى الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم مر على زوجاته، الأنبياء ليسوا كالناس، مر على زوجاته في ليلة واحدة، ميزهم الله بأمور، وغير ذلك من النصوص. أنا سمعت واحد أو قرأت لواحد يقول أنا أخذ بكلام الطبيب ولا أخذ بكلام رأى، هذا الضلال مبين. إذا جاءك النص خلاص انتهى الأمر. نقول لكن في أطباء الزمن هذا الغرب في هذا الزمن لما شرحوا الإنسان تشريحا يعني من كل الجهات ويعني في أدق التفاصيل، اكتشفوا أن سبحان الله عظام الميت كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 360 عظم. وهذا طبعا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة كثيرة جدا، وهذه طيبة تستخدم في دعوتهم إلى الإسلام ومن بعدها دعوتهم للتوحيد. لأن بعض الناس فالح، فقط فالح إيش؟ فالح يعرض ربوبية الله سبحانه وتعالى وبيان يعني عظمة الخالق من خلال القرآن والسنة ثم يتركهم. طيب شو الفائدة؟ لابد من دعوتهم، لأن هذا هو المراد، أن يسلموا الوجه لله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية وعبادته وتعظيمه وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعتني بجانب، هو جانب مهم لكن هو ليس مرادا لذاته، ليس مرادا يعني دعوة ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذا يعرفها الكل ويؤمن بها الكل، حتى الهندوسي ولا غيره تسأله تقول من ربك؟ يقول فوق. أنا كم كلمت من هؤلاء الهندوس أقول له يا أخي عبد الله، لا يقول أنا عبد اللي فوق. بس هذا الشفعاء كلهم عندهم، ليست قضية أن تثبت لهم وجود الله. وجود الله يعني موجود في قلوب الناس في الفطر السليمة، حتى أهل الشيوعية وهؤلاء الذين قالوا الحياة مادة، لا إله، الحياة مادة، هم كذب في هذا القول أبدا. ما هذه يستطيع إنسان أن يفك من هذه الفطرة، لأنه فطر عليه، خلق عليها أن الله موجود. بعض الناس يعتني بأدلة وجود الله، أنا أعتني بهذا الأمر أحنا، لأن هذا ما يحتاج إلى دليل. كما قالت امرأة رأت بعض العلماء فقالوا، قالت من هذا؟ رأت عالما حول الطلاب، قالوا هذا الذي عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت ما كانت له هذه الأدلة حتى وجدت عنده 1000 شبهة على عدم وجود الله. وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل. الأعرابي لما سئل قال البعرة تدل على البعير، البعرة هذه تدل على وجود بعير، لن تنزل من السماء، صح ولا لا؟ لما تشوف بعرة هنا في المركز ولا تحت المركز وتقول بعيرة هنا جالس وجابة معروفة، كيف هذه السماوات العظيمة هذا؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر ويدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير. ولما ناقش الإمام أبو حنيفة بعض هؤلاء الدهريين الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى وتأخر عليهم ما جاءهم، ثم جاءهم بعد زمان يعني بعد فترة شوية ربع ساعة أو نصف ساعة، فقالوا له وين أنت لماذا تأخرت عن الموعد؟ قال والله جاءت سفينة من غير قبطان ولا ربان ولا بحارة فأنزلت حمولتها في على شاطئ البحر وذهبت. قالوا من غير أحد؟ قال من غير أحد، يعني ما في أحد، يعني هي تمشي لوحدها ونزلت حمولتها لوحدها ثم ذهبت لوحدها. لكن في هذا الزمن يصح، يعني هذا الزمن مخترعات. فقالوا أنت مجنون، وهل يعقل هذا؟ يعني سفينة تأتي لوحدها من غير ربان ولا أحد معها وتنزل حمولتها وتذهب؟ فقال سبحان الله، وأنتم تنفون وجود الخالق عن هذا الكون العظيم الذي يسير بهذه الدقة. فأفحمهم وألجمهم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. إذن لا بد من شكر هذه النعمة، لا بد من شكر هذه النعمة. لكن هل هذا الشكر واجب؟ نقول شكر النعمة ينقسم إلى قسمين، شكر هذه النعم ينقسم إلى قسمين. فمنه شكر واجب، منه شكر واجب. هذا الحديث جاءت فيه روايات كثيرة جدا، جاءت فيه روايات وأحاديث كثيرة تتكلم على هذا الموضوع. فمن الشكر الواجب أداء الفروض، هذا من شكر نعم، ترى من شكر نعم الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المفاصل أو السلامة قال عليه الصلاة والسلام: فالصلاة صدقة، والزكاة صدقة، والحج صدقة. فهذا من الشكر الواجب، من شكر النعم الواجب أن تؤدي الفرائض. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: وأن تدع الناس من شرك صدقة. وهذا فيه ماذا؟ ترك الحرام. فهذا هو الشكر الواجب، الشكر الواجب في الاتيان بالفرائض وترك المحرمات. فمن أتى بالفرائض ترك المحرمات فقد شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فهذا هو الشكر الواجب. أما الشكر المستحب فهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، من إعانة الرجل، من الكلمة الطيبة وغير ذلك. وأيضا يعني كل خطوة تمشيها للصلاة هذا أيضا واجب، هذا من الواجب، لأن صلاة الجماعة واجب على الرجال. فشكر النعم منه واجب، ومنه ماذا؟ ومنه ما هو يعني مستحب. السؤال الذي يرد: إذا أدى العبد شكر هذه النعم، إذا أدى العبد شكر هذه النعم، فهل سيؤدي الواجب عليه؟ يعني سيكافئ نعم الله سبحانه وتعالى عليه؟ ها أخواني، إذا واحد أدى شكر النعم وصلى وصام، هل سيكافئ هذه النعم؟ لا شك ولا ريب أنه لن يكافئ شيئا يسيرا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فضلا عن نعم الله كلها. قد جاء في الحديث المشهور أن رجلا عبد الله على رأس جبل 500 سنة، حديث مشهور جدا، 500 ماذا؟ 500 سنة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. فلما جاء قال له الله: ادخل الجنة برحمتي. فقال: بل بعملي. فقال له الله: ادخل الجنة برحمتي. قال: بعملي. قال: ادخل الجنة برحمتي. قال: بعملي. فقال الله سبحانه وتعالى: إذن هاتوا عمله وقيسوه بشيء من نعمنا عليه. فقاسوا بنعمة البصر، فوازى عمله نعمة البصر، وازى عمله ماذا؟ نعمة البصر فقط، والباقي لم يؤدي شكر باقي نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: اذهبوا به إلى النار. فلما ذهبوا به إلى النار قال: يا رب أدخلني الجنة برحمتك. فرده الله إلى الجنة. هذا الحديث مشهور لكنه ضعيف، لكنه ماذا؟ ضعيف، ولا إلا أن معناه صحيح لا شك ولا ريب، أن الإنسان مهما فعل لن يشكر نعم الله. فليشكر نعم الله دائما، متى ابتلي، متى فقر، متى يعني طرد من وظيفته، يحمد الله على نعمه. جاء رجل يونس بن عبيد يشكو له يشكو له ماذا؟ ضعف الحال، فقر وغير ذلك. فقال: أرأيت بعينيك هل ترضى بمئة ألف؟ قال: لا. يعني نعطيك مئة ألف تعطينا عينيك؟ قال: لا. قال: بالسمع مئة ألف؟ قال: لا. قال: برجلين؟ قال: لا. قال: باليدين؟ قال: لا. وهكذا. فقال له يونس بن عبيد: أراك تملك المئين من الألوف ثم تشكو الفقر؟ أنت في نعمة عظيمة، أنت في فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، كيف تشكر؟ ذلك يعني يقول بكر المزني: من أراد أن يعرف نعمة الله عليه فليغمض عينيه. تغمضون عيونكم ولا؟ غمض عينك، شوف شوف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. ضيال مغمض عينه هذا من قبل. ها؟ نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. يعني تصور هذا الظلام، يعني سبحان الله. لذلك إذا ابتلي العبد بعينيه فصبر دخل الجنة بإذن الله تعالى. فنعم الله على عباده عظيمة جدا، فمهما فعل الإنسان فلن يؤدي شكر هذه النعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. ما حد يدخل الجنة بعمله، فالأعمال ليست جزاء لدخول الجنة. والعبد إذا سئل يوم القيامة: ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ليس عن أداء، يعني عن موافاة شكر هذه النعم، ولكن عن شكرها باللسان وبالأعمال. وإلا الإنسان ما يستطيع الإنسان أن يؤدي شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. لا يكون زعل بس ريال. حتى نسور في عقبة مو نكره يا لهلا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والله يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والله يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف التوفيق بين الآية والحديث؟ نعم، يقول لك الطالب المجتهد هو الذي يجاوب حتى لو أخطأ، أجب ولو كنت مخطئا. نعم صحيح، أنا قال أخي دائما يجيب وجاوب بتأكله صحيح، بس نحن نحمس البقية. تفضل. يا سلام، الأعمال تكون سبب وليست مكافأة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في عندنا باءين، أو عندنا باءان. الباء الأولى: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه بعمله. وفي باء ثاني: يدخل الجنة بما كنتم تعملون. الباء الأولى هي باء المكافأة، والباء الثاني هي باء السبب. فقول النبي: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي مكافأة لعمله. يعني ما تكون الجنة دخول الجنة مكافأة للعمل، يعني أنت عملت عملا استحق، يعني دخلت الجنة مكافأة له، فأتيت بعمل كنت حقيقا بدخول الجنة كمكافأة. فأبدا ما يستطيع الإنسان أن يأتي بعمل يكافئ يعني نعمة دخول الجنة. والباء الثانية هي باء السببية. فقول ربنا سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، لا مكافأة لها، وإنما العمل سبب لدخول الجنة. وهذا كما أقول لواحد مثلا: من أتاني بقلم أعطيته ألفا، من أتاني بقلم أعطيته ألفا. فبادر واحد وأعطاني القلم، هذا واحد وأعطاني ماذا؟ القلم. فهل هذا القلم، يعني هل ألف يعني أو القلم يوازي الألف؟ شكله ما يوازي الألف، لكن كيف حصل على القلم بسبب، أو عفوا، كيف حصل على الألف بسبب ماذا؟ بسبب تقديمه القلم، بسبب تقديمه القلم. فدخول الجنة لذلك سبب، وهو العمل الصالح، لكن هذا السبب لا يكافئ حتى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعدل بين الاثنين صدقة، يعني إذا وجدت اثنين متخاصمين فإذا عدل بينهما الإنسان فإنه يؤجر بذلك. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وهذا أيضا عمل صالح طيب، أعانة الناس في دوابهم. إذا رأيت رجلا يعني مثلا إطار السيارة عنده فسد تساعده، طيب هذا العمل ترى عمل والله جميل جدا، ومن أحسن أعمال في الدعوة إلى الله، من أحسن أعمال مع المسلم ومع الكافر. إذا واحد شفته وقف ترى الناس يعظمون من يفعل هذا، لأن تعرف سبحان الله القليل الذي يفعل، يمرون عليك مئات سيارات ما حد يلتفت لك، فلما يقف واحد تعظم هذا، خاصة إذا كان في حر أو في ليل أو في غير ذلك وقفت معه في مثل هذا، فيجلك هذا الموقف، وقد يغير فكر، قد يتغير فكره وقد يتغير دينه بمثل هذا الموقف. في بعض الشباب سبحان الله يعني ما أقول متخصصين لكن يحرصون على مثل هذا، حتى لو رأوا كافرا ينزلون ويقولون خلاص خل الباقي علينا، فيشتغلون ويعرقون ويتعبون يريدون وجه الله سبحانه وتعالى الأجر، ثم هذا الإنسان يعني تفكر لماذا يفعلون هذا الفعل، حتى بعض يعني فعلوا مع بعض الناس من هؤلاء يعني عظم، ولعله أسلم أو يسلم لما يعني سبحان الله. هذا الدين الذي يدعو لمثل هذه الأخلاق العظيمة لا شك أنه دين عظيم، فمثل هذه الأخلاق يعني كلها من الصدقات ومن الأمور الطيبة. والكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة، الكلمة الطيبة، وهذا يعني كلام عام يعني يشمل كلام كثير جدا. لما تلاقي أخاك تكلمه بالكلام، كيف حالك، شو أخبارك، منور، مشتاقين لك، هذا الكلام اللي ما يكلف ترى، في بعض الناس عنده يعني شوية شح بالألفاظ، وبعض عنده شح مع أهل بيته، يعني متزوج امرأة ولا لم يقل لها مثل هذا الكلام قط، ما يتكلم مثل هذا الكلام أبدا. ما في بأس الحمد لله واحد يكلم إخوانه بالكلام اللطيف الجميل الظريف من غير أن يتجاوز الحدود، فيفرح الإنسان ويعني يقول ما شاء الله كلمة طيبة صدقة. هذا مع الإخوان ومع حتى غير الإخوان، حتى مع العامة، لما ترى إنسان من العامة يعني ما تسلم عليه وأنت يعني سيماك الدين فتكلمه بالكلام طيب كيف حالك شو أخبارك أهلا وسهلا، ومن هالكلام سبحان الله إنسان. أو حتى مع العدو كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال سبحانه وتعالى قال سأستغفر لك ربي، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وغير ذلك. فالإنسان يقول الكلمة الطيبة، قل الكلمة الطيبة، ومن الكلام الطيب النصيحة، الكلام الطيب ماذا؟ النصيحة والتذكير وغير ذلك من الكلمات الطيبة. الإنسان يعود نفسه على الكلام الطيب فإنه لا يأتي إلا بالخير، ويحذر من الكلام السيء، يحذر من الشدة، يحذر من سواء يعني أمام الناس أو فيما بينه وبين نفسه، فإن الإنسان قد يتكلم بكلام سيء بينه وبين نفسه، يعني هو راكب سيارة مر عليه واحد فيتكلم يا كذا يا غبي يا، طبعا ذاك ما يسمع. طيب يعود نفسه حتى في مثل المواقف إذا مر عليه واحد يستغفر مثلا، اللهم استغفر الله، يسبح، يذكر الله سبحانه وتعالى. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة كما جاء. طيب إذا خطوت الخطوات إلى الصلاة فإني أجر بها، طيب إذا رجعت المسجد إلى البيت هل أجر بذلك؟ يعني هذا بيت مقدس، هذا عند هذا المسجد عرفنا فيه الأجر، هذا المسجد خطوة حسنة وخطوة إيش سيئة. طيب ذهاب للبيت يعني في أجر بعد؟ شو رأيكم جماعة؟ قاسم ليش قلت نعم؟ جوابك صحيح، ليش قلت نعم؟ لماذا؟ عدم العلة بس والحكمة. غربة عمي ها؟ رمي من غير رام. نعم لا شك أن الإنسان يؤجر حتى في رجوعه من المسجد إلى البيت، وهذا جاء في الحديث. لو لم يأتي في الحديث لا يعني قلنا بالأجر كذلك، لكن جاء في الحديث في ذهابه وإيابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فالإنسان في ذهاب المسجد وفي رجوعه من المسجد يؤجر، لأن هذا الرجوع لم يكن يعني سيوجد إلا لما ذهب الإنسان إلى المسجد. فكل من منذ خرج من بيته حتى يرجع إليه هو في أجر، وهو في إيش؟ لأن هذا الرجوع إنما كان بسبب طاعة، فألحق هذا الرجوع بالطاعة. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قد جاء في الحديث أن رجلا رأى شجرة قد ضرت بالمسلمين فأزاحها عن الطريق، فأدخله الله سبحانه وتعالى إيش؟ أدخل الله سبحانه وتعالى الجنة. وهكذا إذا وجد إنسان أذى في الطريق فيسعى في إزاحته، وليحرص على ماذا؟ على إزاحة هذا الأذى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وهكذا إذا رأينا في الشارع شيء سقط من سيارة وهذا الناس، وقف وأزل هذا الأذى. الحديث 27 عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وهذا حديث قاعدة عظيمة من قواعد القلوب في طاعة علام الغيوب. فالبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البر وهو الإحسان مجتمع في حسن الخلق، لأن حسن الخلق، حسن الخلق قد اجتمع فيه البر كله، قد اجتمع فيه البر كله. حسن الخلق اجتمع فيه البر كله، فحسن الخلق لأنه حسن الخلق سيعامل الناس بالإحسان، يعامل الكبير، يعامل الصغير، يعامل القريب ويعامل البعيد، يعامل الصديق ويعامل العدو بحسن الخلق، فينال ماذا؟ يعني يبلغ أعلى درجات البر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذه قاعدة عظيمة، كل ما كره الإنسان أن يطلع عليه الناس فليحذره وليبتعد عنه، فليحذره وليبتعد عنه. إذا كرهت أن يطلع عليه الناس سواء من الأقارب أو من الأبعد، من أهل بيتك أو غيرهم، فينظر الإنسان ما الأمور التي يعني ما الأمور التي يكره أن يطلع الناس عليها، فيسعى في البعد عنها، يسعى في البعد عنها، يستفتي قلبه، ينظر في قلبه. إذا كان هذا الأمر يعني تكره أن الناس يطلعون عليه فابتعد عنه، واحرص على ألا تأتيه. وعن وافصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. فإذا تردد الإنسان في قضية معينة فلولا أن يبتعد عنها، لولا أن يبتعد عنها وأن لا يأتيها. حديث 28 وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث حديث عظيم، وفيه موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الموعظة أنه يتخولهم بالموعظة، يعني ما يعظ دائما، لأن الوعظ الدائم خلاص يمل منه، وهذا معروف، العلم لا يمل منه، لكن الوعظ دائما يمل منه، يعني واحد دائما يسمع شريطة وعظ وراء بعض خلاص يمل بعدين، يصير خلاص يعتاد القلب على المواعظ، لكن الإنسان متى يسمع بين فترة وأخرى، أما العلم أبدا على طول، لأن العلم كله موعظة أصلا، تعلم يحفظ القرآن يحفظ السنة ويحفظ دروس العلم ويحرص على تعلم الحديث وغير ذلك، هذا العلم النبي كان يعلمه الصحابة، أما الموعظة فكان يعظهم يعني يتخولهم بالموعظة. فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يعظ أصحابه كل خميس، كل يوم خميس يسوي الموعظة، أما العلم كان يعلمهم دائما. فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا يعني، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ذلك الإنسان إذا وعظ الناس وذكر الناس ورأى الناس، تأملوا معي إخواني، إذا رأى الناس بدأوا إيش حتشون أو الغترة يرميها يمين ثم شمال يمين شمال، أو بدأت العيون ترتفع لفوق طالع يمين شمال، أو يعني نزلت الرؤوس كصاحبنا، هذا اقتبناه نحن، عاد قولوا له بعدين حط راسه في الطاولة مثلا. فابن مسعود قال إذا رأيت العيون قد تلفتت واللحى قد حكت، هذا من عندي اللحى قد حكت، فأوقف الدرس خلاص وقف. ذلك الإنسان يعني طالب علم ينبغي له أن أعطيكم فائدة، يعني إذا حضر درس ينبغي لطالب العلم أن لا ينظر إلى معلمه، وأنتم الحمد لله نظراتكم ما أحلاها، أن لا ينظر إلى معلمه بتجهم. بعض الناس يا أخي خوفتنا يا أخي، نعم والله، يعني بعض الشباب تجده أو مكشر، يعني ليش كنت تكشر يا أخي؟ أنا يعني في موقف يعني لا أحسد عليه، ترى الكلام قدام الناس ليس بالهين، نحن بس اعتدنا عليه، وإلا هو صعب ليس كذلك؟ ولا شراك قاسم تأتي تعطينا موعظة كذا تطلع ما يروح ما يقدر. فينبغي له لا يكشر ولا يتجهم، بل إذا شوف مثل هذا يا سلام، يعني لو ابتسم ترى سبحان الله المتكلم إذا رأى مبتسما في خطبة، أنا منهم ترى، لما رأى واحد يبتسم أرتاح، أقول هذا مستفيد، فأتحمس ويعني يأتيني يعني فتوح، يعني لما القلب ينشرح، فإذا انشرح القلب تكلم اللسان. بس لا تكثرون على الابتسامات هذا. فبعض الناس يعني تجهم، بعض الناس لا 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 تكلف، حتى لو مليت أصبر شوية، إلا إذا مستخط أرفع راسك فوق شوية. يخبرنا الشيخ عبد الرزاق، يقول الشيخ عبد الرزاق يقول أول ما ألقي الدرس حضر درسي الشيخ عمر فلاتة، هذا من مشايخ المدينة الكبار، توفي يعني قريبا رحمة الله عليه. فلما حضر درس أتى ووقف على رجليه، ما درس ما واقف، يقول أول درس الشيخ عبد الرزاق لما كان في شبته، هو بعد شباب يعني بس في البداية، فقال أتى ووقف وجعل ينظر إلي ويحرك رأسه هكذا. فعل كم يعطي هذا من شعور عظيم للمتكلم، خاصة إذا رأيتم واحد من إخوانكم بدأ توه بيلقي درس، حاولوا أنكم يعني تجاملون مثل هذا. نعم قد يكون أهل يعني المتعودين هذا بالنسبة لهم هين، لكن بعد مفيد، لكن توه واحد مبتدئ حاول يعني تبتسم وجهه، كل شيء بقدر طبعا، ويعني إذا قال كلام مؤثر حرك رأسه قليل، حتى لو تكلف أن هذا سيعطيه مجالا بكرة أنه يتقن ويحسن ويستمر في الخير. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة كما كان مسعود يتخولهم، وذكر أن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كيف لا والواعظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بعض الناس الآن من وعاظ ما شاء الله تسمع له يعني قلبك يطير من عظيم الموعظة والتأثير، ولا شك أن للقلوب أثر، فإن الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، وأيضا للتحضير والاستعداد وللعمل، الإنسان يكون عامل بكلامه، لأن الإنسان يتكلم وهو لا يعمل ترى الكلام وإن خرج بقوة ما يدخل بقوة، هذا يبالى قلب حاضر ونفس تخاف الله سبحانه وتعالى، فهذا تؤثر في المتلقي. فهذه موعظة الرسول فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال أن تجل، أن تخاف القلوب، أن تذرف العيون. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا مثل هذه المنازل دائما، ونكون من أهل هذه يعني المقامات العالية التي تتأثر بالكلام وتتأثر بالوعظ وتبكي إذا سمعت الآية وسمعت الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي يعني تم السعادة في مثل هذه الأمور، يجد إنسان مشراح الصدر وراحة القلب وطمأنينة النفس، شيء يعني عظيم جدا ما يجده يعني غيره من الناس. وهكذا طاعة الله لا تأتي إلا بكل خير. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وهذا يدل على عظيم الموعظة التي أوعظهم الرسول، كأنها موعظة مودع. لو واحد يودع الآن كيف تكون موعظة؟ تكون عظيمة جدا. قال فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصاهم بخيري الدنيا والآخرة، فأوصاهم بماذا؟ بخيري الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي خير الآخرة وأيضا خير في الدنيا، الذي يتقي الله يجد الخير في الدنيا، ولكن الخير الأعظم للتقوى متى يظهر؟ يوم القيامة. والسمع والطاعة خير في الدنيا في أكثره، وله الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. التقوى قد تكلمنا عنها كثيرا، وبينا يعني تعريف التقوى وما الذي يتقيه الإنسان وما الأمور التي ينبغي يحذر منها والأسباب التي تجلب التقوى، تكلمنا على ذلك فيما سبق. وهذا يتعلق بماذا؟ بالآخرة. وأما السمع والطاعة فهذا الحديث حقيقة من الحديث العظيمة جدا في بيان هذا الحق الذي هو لولاة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن صحابة وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، وكانت هذه الموعظة كأنها موعظة مودع، الآن سيودعهم وسيفارقهم. فماذا أوصاهم صلى الله عليه وسلم؟ أوصاهم بقضيتين عظيمتين، الأولى التقوى هذه معلومة، ثم أمرهم بالسمع والطاعة. وهذا يدل على شيء، فيدل على عظيم هذا الحق الذي خالف فيه كثير من الناس، قضية السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، فإن في ذلك مصلحة الدنيا جميعا، مصلحة الدنيا جميعا في هذه القضية. بل إذا فرط العبد في هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فسدت عليه دنياه كما هو الواقع، فسفكت الدماء وذهب الأمن وذهبت الأموال وذهبت الخيرات، وهجر الناس من ديارهم لما يخالفون مثل هذه القضية. ذاك النبي نبه على هذه القضية في هذا الحديث وفي عشرات الحديث يأمر فيها صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. يقول أمرنا رسول الله بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. ويقول صلى الله عليه وسلم خيار أمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. وأحاديث كثيرة جدا، قال صلى الله عليه وسلم من اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قضية طاعة ولاة الأمر فيها مصالح عظيمة جدا، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه عقيدتنا، عقيدتنا كما قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، ولا نرى الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، وندعو لهم ولا ندعو عليهم. الذي يدعو على ولاة الأمر قد خالف منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يدعون لولاة الأمر أبرارا كانوا أم فجارا، وهذا دينهم ودينهم وهذا ديدنهم وهذه عقيدتهم، على هذا ساروا. الإمام أحمد ماذا يقول؟ لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، ويقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتهم في السلطان، فإنه إذا صلح صلح بصلاح البلاد والعباد. فهذه قضية عظيمة نبه عنها أو عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين منزلتها ودعا إليها وحث عليها. وهكذا ينبغي لكل عاقل أن يعني لا يقدم رأيا ولا هوى ولا واقعا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا الأمر الرضا عن الخطأ، الإنسان لا يرضى ولكن لا يخالف ولا يظهر مخالفة، وإنما ينصح. فالواحد منا الآن إذا نصح أمام الناس لا يرضى، فكيف بولي الأمر؟ فالإنسان ينصح لكن في السر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، فليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. هذا مذهب أهل السنة. إذا رأيت رجلا أو داعية يتكلم على المنبر فيهيج الناس على ولاة الأمر، فأعلم أنه على خلاف طريقة أهل السنة والجماعة، وهذه طريقة الخوارج. هكذا كانوا أول ما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوا في نهاية الأمر. هذا يعني مذهب الردي، مذهب السنة يعتني بهذه القضية ويبين حق ولاة الأمر، لا لسواد عيونهم ولكن لأن في ذلك المصالح، فيجب أن يسمع له ويطاع. وأمر ولي الأمر على ثلاثة أقسام: إما أن يأمر بالطاعة، فهذا قد أمر الله سبحانه وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأمر بأمر مباح فيجب أن يطاع في هذا الأمر المباح، مثل يعني الأمور التي تسير البلد، هذا لابد من الطاعة ما لم يكن فيها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن خالف في أمر ولي الأمر المباح فقد أصى، قد خالف يعني شرع الله سبحانه وتعالى. واحد جاوز الإشارات مثلا، يعني إيش؟ قد وقع في المعصية لأنه خالف ولي الأمر. والأمر الثالث: إن أمر بمعصية ففي ذلك لا يطاع، ولكن لا يشن عليه ولا يشهر به ولا يتكلم عنه، وإنما ينصح ويدعى له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يستراح، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ويعني الكلام في هذه القضية يطول، ونحن قد يعني أخذنا الوقت، وأظن أخونا الشيخ خالد وصل، يعني لكن لعلنا يعني لو أنتم إن شاء الله تفقهون هذه القضية. قال: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم ماذا؟ عبد. حتى لو تأمر عليكم عبد يجب أن تطيعوا له وتسمعوا. ويعني في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، جاء في رواية: كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة. وهذا يعني في بعض الناس يعني من شدة يعني هذا يعني قد يكون رأسه مثل الزبيبة. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر يعني أدنى الناس مرتبة في عين الناس، فقال: أطيعوه لو تولى عليكم، أطيعوه لو تولى عليكم. لكن استشكل أهل العلم يعني طاعة العبد وهو عبد، عبد يعني رقيق. وأصلا الخلافة لا تكون إلا في القرشيين، الخلافة لا تكون إلا في قريش، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا الإشكال، قالوا يعني قال شو الإشكال؟ قال العلماء: الخلافة لا تكون إلا في قريش، كيف يتأمر علينا عبد؟ هذا رقيق أصلا. وفي رواية يعني مجدع الأطراف، في حديث مجدع الأطراف، في رواية كأن رأسه زبيبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: قال العلماء: إذا ولى هذا العبد خليفة، إذا ولى هذا العبد خليفة من هؤلاء الخلفاء، يعني من القرشيين، ولى هذا العبد على بعض البلاد، فإنه يطاع له لأنه مولى من قبل هذا الوالي. والجواب الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا مثلا لبيان أن الطاعة لا بد منها، وإن لم يعني يصح أن يكون يعني أن يكون العبد يعني خليفة أو أميرا، ولكن هذا الباب ضرب المثال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه هو إيش؟ عش الطائر. هل يمكن أن يكون عش الطائر مسجد؟ هل ممكن واحد يصلي في عش الطائر؟ لكن هذا ضرب النبي مثالا لي يعني لو بنى أي مسجد حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان يعني غرفة، يريد به وجه الله يبني الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. وهكذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا على ما لا يقع من باب بيان أهمية طاعتهم. والجواب الثالث قيل هذا إذا تغلب العبد، إذا تغلب العبد، إذا عبد تغلب على بلاد وصار أميرا عليها واستتب له الأمن، فبإجماع أهل السنة والجماعة أن المتغلب كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن المتغلب يسمع له ويطاع، أن المتغلب يسمع له ويطاع. فهنا هذا يعني الجواب على هذا الكلام. وإن تمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الواقع، يعني الواقع حصل الخلاف الكثير بين الناس في هذا الزمان، وتكلم على الذي يستحق وعلى الذي لا يستحق، وظلم الذي يستحق والذي لا يستحق. والعبد ماذا يفعل؟ عليه بطلب العلم، لأن الإنسان كلما ترقى في العلم كلما اتضحت له الحقائق، كلما ترقى في العلم كلما اتضحت له ماذا؟ الحقائق، فإنه بذلك إن شاء الله ينجو. قال فعليكم بسنتي، أي بطريقتي بالدين كله، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدين عنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث السفينة أخبر أن الخلافة بعده لثلاثين سنة. خلافة بعد النبي كم؟ ثم بعد ذلك قال ثم يكون ملك، ثم يكون الملك بعد ذلك، ثم يكون الملك بعد ثلاثين سنة. وإذا تأملنا ثلاثين سنة نراها هي خلافة الخلفاء الراشدين، ومعهم الحسن بن علي. فأبو بكر تولى الخلافة سنتين وثلاثة أشهر، وعمر تولى الخلافة عشر وستة أشهر، وعثمان تولى الخلافة، عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة 12 سنة إلا 12 يوما، يعني خلافة عثمان 12 سنة. وعلي تولى الخلافة 5 سنوات و9 أشهر. لو جمعنا هذه السنين لا كانت كم؟ لا 29 و6 أشهر، 29 و6 أشهر. قتل أمير المؤمنين علي في ذي الحجة، وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع في ربيع الأول 6 أشهر. تولى الخلافة من؟ الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه 6 أشهر. فوقع الأمر كما أخبر به الصادق الموثوق 30 سنة الخلافة، ثم بعده ماذا؟ ثم بعد ذلك يكون الملك. ثم في يعني إن شاء الله نكمل اليوم، ما شاء الله مشينا يعني شيء جيد، شيء جيد يسعدكم المشي السريع أفضل، ها تبغى تخلصون بسرعة ما شاء الله، جزاكم الله خير. باقي الحديث نكمل إن شاء الله الدرس القادم مع جملة من الأحاديث. بارك.